والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في كتاب اللؤلؤ والمرجان في باب في الشرب من زمزم قائما، انتبهوا للعنوان، في الشرب من زمزم قائما. الشرب من زمزم معروف زمزم وبركاتها، لكن القيام أو الشرب قائم قلنا أنه جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وعلي بن أبي طالب في البخاري رضي الله عنه شرب قائما وقال عمدا فعلت، ليعلم الناس ان الشرب قائما اخر الكراهه. نعم. الحديث 15 بعد 300 والألف، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 1315، سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. شرب من زمزم وهو قائم، هذا تقرير من ابن عباس، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة.
نعم.
نعم. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، يعني ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب وقال سقيت أنا. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيت منه. علي بن أبي طالب فعل ذلك في الكوفة، يعني معناه أنه كان أمير المؤمنين، احنا قلنا هو نقل الخلافة إلى من المدينة إلى الكوفة، فلم تعد الخلافة إلى المدينة ولن تعد خلاص. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. طيب، فأشكل معنى هذه الأحاديث على بعض العلماء، لأن هناك أحاديث كثيرة تنهى تماما على الشرب قائما، وهذه أحاديث صحيحة في الشرب قائما، فأشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة. لا ما بيسجل هنا. طيب، فقال بعض العلماء أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضاعف بعضه. يعني أنتوا تبصوا عليه الدور عليه،
لا احنا متأكد ان مش
هفهم. ورام ان يضعف بعضها، بعض اهل العلم قال لا، ما الاحاديث الصحيحه الكثيره تدل انه يحرم الشرب قائما، فاذا كان هو حديث ابن عباس وحديث ابن طالب انا ارى انه ضعيف، هذا لا يمكن، ده في البخاري. طيب، وادعى فيها دعاوى باطله لا غرض لنا في ذكرها، ليس انا القائل هذا، ده الامام النووي، ولا وجه لاشاعه الاباطيل والغلطات في تفسير السنة، يعني حتى كلامهم لا داعي أن ننشره، بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالف الصواب. فليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة. أي حديث؟
أحاديث
دل على الشرب قائمة. فالصواب فيها أن النهي في الأحاديث التي محمول على كراهة التنزيه، كراهة التنزيه غير كراهة التحريم. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فهو بيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض. يعني معناه أن الشرب قاعدا مستحب والشرب قائما جائز آخر الكراهة، فلا إشكال ولا تعارض. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا. وكيف يصار إلى النسخ ما إن كان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ فأنى له بذلك؟ ده كلام الإمام النووي. فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا بنقول يعني الأحسن نقول إيه؟ الشرب قاعدا سنة والشرب قائما جاء، لأنه وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكروه فيه كلام لا. فإن قيل كيف يكون الشرب مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن فعله إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروه، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاث. لكن أنا قلت لك قبل ذلك، أنا سمعت شيخ ابن عثيمين يقول لما تتوضأ مرة مرة وتتوضأ مرتين مرتين ومرة أخرى توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا أولى من أن تواظب على الثلاث، لأن هذا فيه موافقة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والإجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواب. ونظائر هذا كثيرة، فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه، فمواظبته على الشرب قائما أو قاعدا قاعد، وأحيانا يشرب قائما لبين الجواز ويتبول قاعدا ولا قائما ولا لم يبل قائما إلا في حديث حذيفة. وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا، فهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إليه. يبقى القول الراجح عشان لما تتسأل شرب قائما بعض الناس يشدد عليك في النهي ويشدد عليك جدا ويلوم لوم شديد جدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن نسي فليستقئ، يعني من شرب قائما ناسيا فمن نسي فليستقئ، فمحمول على الاستحباب أو الندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصريح الصحيح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. إذا من السنة الشرب قاعدا، وثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد شرب من زمزم قائما، وهذا للحاجة. ففي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله قال وكان من هديه الشرب قاعدا، وهذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. قال الطائفة هذا ناسخ للنهي، وقال الطائفة بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى، وقال الطائفة لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناوله الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. إذن القولان الراجحان السائغان إنه إما إنه شرب قائما لحاجة، وإما أنه شرب قائما للجواز، وهذا هو الأرجح وليس الحاجة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرب في الكوفة بدون حاجة بدون حاجة، وقال فعل ذلك عمدا، ولا يمكن يكون للحاجة وفعله عمدا. طيب إذا انتهينا موضوع الشرب قائما، إذا الفتوى الصحيحة أن الشرب قائما حكمه الجواز، والأولى الشرب قائما. طيب، وهناك من آداب الشراب التنفس في الإناء، ففي الحديث 16 بعد 300 وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس لن هي فلا يتنفس في الإناء. والحديث الذي يليه هو حديث أنس عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. ويتنفس في الإناء يعني ليس معناه يخرج النفس داخل الإناء، ولكن يبعد الإناء فيتنفس، يعني يتنفس أثناء الشرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنفس أبان الإناء، يعني أبان أبعد الإناء وتنفس. فهذه السنة، وهذا الذي كان يفعله أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، لأنه قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إذا أتى الخلاء أي فبال لا يتمسح بيمينه، لا يتمسح بها، لا يستخدم اليمين أبدا في المخبثات، لا في الاستنجاء ولا في غيره، وإنما يستخدم اليسار. نعم. والخطابي رحمه الله وهو إمام عظيم والنووي ينقل عنه كثيرا جدا، ولكن ينكر عليه أحيانا، فقال وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به، وحكى عن أبي علي ابن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر. ومحصل الإيراد أن المستجمر، يعني المستجمر الذي يستنجي بالحجارة، متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، لأنه يمسك الذكر باليمين لكي يستطيع الاستجمار باليسار. ده كلام الخطاب، وهذا ليس بلازم. من قال إنه لازم؟ من قال إن الاستنجاء يستلزم منه إمساك الذكر باليد الأخرى؟ ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه. الخطاب يقول لو مسكت الذكر باليمين يبقى تستجمر بالشمال، ولو أمسكت الذكر بالشمال يبقى تستجمر باليمين، وكلاهما مشمول بالنهي، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك الذكر كبير بيمينه. فطبعا محصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة، يعني واحد بيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره. يعني هو إنسان لما وجد حجارة، وجد حجر كبير ضخم ويريد يستجمر به، يبقى هيجلس عليه ويحك به. طيب، وقال ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره، فلا يكون متصرفا من شيء في شيء من ذلك بيمينه. والحقيقة أن هذه هيئة منكر، صعب أن واحد يجي على حجر ويقعد ويمسك بيمين بإبهامه. ليست فقط هيئة منكرة بل فعلها متعدد، سبحان الله. وتعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، فبطل الإيراد من أصله. الطيبي تعقبه، لكن كلام الطيبي نفسه فيه نظر. وما ادعاه أي الطيبي من التخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس إن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر. يبقى لا تمس ذكرك بيمينك، يعني معناها كذلك لا تمس دبرك بيمينك وليس فقط الذكر. والتنصيص على الذكر لا مفهوم له فيرجع للقياس، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس ذكرك بيمينك، هذا للرجال فقط، يعني معناها المرأة تمس فرجها بيمينها؟ لا، نفس الكلام، فالنساء شقائق الرجال، فالمخاطبون هم الرجال، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين، يعني الجوين، ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب، أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه. يعني أنت ممكن معك حجر وعاوز تستنجي الذكر، فأنت كيف هتنجي؟ هتعمل استنجاء للذكر؟ لازم تمسك الحجر باليمين والذكر باليسار، ما فيش إشكال هنا، ما فيش، لأن النهي عن مس الذكر بيه، فأنت ده هتمسك اليمين باليسار وتمسك الحجر باليمين، امسك الحجر باليمين ليس منهيا عنه. طيب، وهي طيب، ومن ادعى في هذه الحالة أنه يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. واضح؟ طيب، إذن لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، هذا باب معروف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نهي مطلق عن مس الذكر باليمين، نهي مطلق. فهل يحمل على المقيد بحالة البول؟ يعني يجوز إمساك الذكر باليمين إلا في حالة البول؟ لا، هو النهي عام مطلق عام. نعم. فاختار بعض العلماء قال يجوز المسح باليمين إلا في حالة البول، فإنه عندئذ لا يجوز أن يمسه بيمينه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطلق ابن علي إنما هو بضعة منك، فدل على الجواز في كل حال، وإنما خرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة. يعني أحيانا ممكن ثاني يضطر أنه يمسك الذكر باليمين، فإذا لم يكن في حال البول فلا إشكال في هذا، والأولى والأحوط عدم الإمساك باليمين نهائيا، هذا أولى. طيب، فإحنا ذكر أداب الشرب وأنه لا يجوز التنفس في الإناء، أو لا بد من التنفس في الإناء بمعنى إبانة الإناء حال التنفس، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه. وزاد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه هو أبو قتادة رضي الله عنه النهي عن النفخ في الإناء. وله طبعا النفخ في الإناء ده غلط خالص، وإخراج ثاني أكسيد الكربون وغيره في الإناء، وهذا أثر صحيح رواه ابن أبي شيبة، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. واضح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، تنفس والنفخ
حتى لو كان ساخن.
لا لا، والإنسان ما ينفخش أبدا في الطعام، والساخن يصبر عليه حتى يبقى. وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذلك النهي عن التنفس في الإناء لأنه ربما حصل له تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس. تنفس في الإناء النفخ أشد منه. تمام. إذن الصحيح أنه لا ينبغي لا التنفس ولا النفخ في الإناء أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب بنفسين أو ثلاث، يشرب ثم يتنفس، يشرب ثم يتنفس، وهكذا.
كل مرة يسلم؟
لا، التسمية تكون عند انقطاع الشيء، يعني مثلا أكلت، بعد ما أكلنا جم شاروا الأكل على الترابيزة وجابونا شاي يبقى نسلم، أو جابونا حلو نسلم، لكن كل لقمة أحمد ثبت، لكن مش كل لقمة تسمية، كل لقمة أحمد. التسمية في الأول بس، التسمية في الأول. فهنا نهي عن التنفس ونهي عن النفخ في الإناء، واستفاض الإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني في هذا الأمر كلاما كثيرا جدا، وأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على مرة من التنفس عند الشرب، بل روي من نفسين ومن ثلاث، نفسين أو ثلاث. فهذا لا، فأنت بتشرب بق وتنفس بق وتنفس بق وتنفس، وشرب الماء الكثير شيء ليس ضار إلا إذا زاد عن ثلث المعدة، لأن الثلث للطعام والثلث للشراب وثلث للنفس. وقال عن ابن عباس بسند ضعيف لا تشربوا واحدة كما يشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث. وهذا وإن كان ضعيفا إلا إن المعنى صحيح. وجاء أيضا بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، وهذا ليس نصا في أنه يجب الاقتصار على المرتين، بل يحتمل أنه يراد به التنفس في أثناء الشرب فيكون قد شرب ثلاث مرات. ما أنت شربت وتنفست وشربت وتنفست وشربت، يبقى النفسين هنا يساوي كم شربة؟ ثلاث. كلام صحيح. ويكون قد شرب ثلاث مرات، وربما سكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع، ما أنت لازم تتنفس، ما التنفس أساس حياة الإنسان. وأخرج مسلم وأصحاب السنن من طريق أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاث، يبقى وارد التنفس الثلاثي. ويقول هو أروى وأمرأ وأبرأ، هذا لفظ مستحب. يبقى التنفس الثلاثي حمده النبي صلى الله عليه وسلم واستحبه لنا وثبت انه امر ها وابرا واروى. نعم اروى وامر وابرا وهذا لفظ مسلم. وفي روايه ابي داود صحيحه واهنا أمر من المهنيئة المريء يعني طيب في نزوله في المريء سبحان الله فهو هنيئا مريئا بريا بريئا يعني بريء وبريئا يعني سالما من الأذى اللي هو الماء الأبرأ يعني ماء يبعد المرض. الله أكبر. فسبحان الله فهذه كلها آداب. ولذا ثبت إذن أن التنفس في الإناء ليس من السنة بل قد يسبب الأذى أو يسبب التقذف. ما أنت تريد إذا حقل الحجم إذا أنت عطشان وبتشرب
يعني وتر لابد يعني
لا لا ليس شرطا لأنك أنت ممكن تشرب إزازة عصير مثلا والعصير هذا شراب وأنا عارفك لما تشرب. فلا ينبغي لمن كان له رائحة كريهة أن يتنفس في الإناء لأنه قد تتعلق الرائحة الكريهة بالماء فيأتي آخر يشرب فيتقذر يتقذر. إذن الشرب ثلاثا والتنفس ثلاثا هذا محمود. ثم نقل إلى باب آخر وهو استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما. الشراب جاي فيشرب ويدير يدير يعني يناول غيره يناول غيره بشرط الابتداء باليمين. وفيه الحديث 18 بعد 1318 حديث أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هي دار أبي طلحة ودار أم سليم. أتانا في دارنا هذه فاستسقى اسقون يا جماعة فحلبنا له شاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه. شبته يعني أضفت إليه شبته يعني أضفت إلى اللبن اللبن بينزل سخن فأنس جاب ماء من البئر وأضاف إليه الماء في السقاية في البئر لا يشوف. وحديث المرأة اللي كانت بتغش اللبن ده كلام فاضي حصلش هذا كذب من الأكاذيب على عمر رضي الله عنه. فشبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه. شفت الجلسة أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابين عن يمينه حظ الأعراب. فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر يعني أنت نبي الله سقيت خلاص هذا أبو بكر يعني يا ساقي اعطيه أبو بكر هذا أبو بكر. فأعطى الأعرابي ليه لأن العرب فين عن يمين. ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. قال أنس رضي الله عنه فهي سنة فهي سنة فهي سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إدارة الماء عن إدارة أي شراب من هنا لبن
إدارة ما كان شرف الذي يلبس المجلس.
حديث سهل بن سعد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام هو أصغر القوم وطبعا الرجل ابن عباس غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره. طبعا كبار الصحابة كانوا يسمون الأشياخ. فشرب منه وعن يمينه غلام هو أصغر القوم والأشياخ أصغر القوم والأشياخ عن يساره. فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ يا غلام اسمح لي أعطيه الأشياخ. قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا. ده أنا أشرب وراك على طول مكانك ما أوثر أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه وهذا يدل على فقه وعلى أنه لا إثارة في الفضاء. ما تكون رايح المسجد بسيط وراك لقيت أخ جاي استناوش ما تبطأش تستناه لا إثارة في الفضاء. تكون في الصف الأول وجاء واحد يعني له قدره تسيب مكانك لا إلا قالوا إلا لأبيك أو طبعا وجيه القوم كرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلص بين الصفوف لما كان أبو بكر يصلي بالناس. طب هنا برضو نقطة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأشياخ، هذه تزكية، يسميهم الأشياخ أبو بكر وعمر وكلهم أصغر منه، تعرفين أبو بكر أصغر منه بسنتين وعمر أصغر منه بكام؟ 14 سنة رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى أتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله، قال النبي لا والله. فبعض الناس كان يقول لك هل يجوز معصية النبي؟ نقول في طاعة أعلى، كما عصى الصديق، من أقول أنا أقول عصى الصديق، أبى أن يرجع لما النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يبقى مكانه، نزل قال يبقى مكانه لا. وعلي بن أبي طالب أمره أن يمحو اسم رسول الله، أبى. فإن الغلام قال له لا والله لا أوثر بنصيبي، كان يؤم القوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشار لأبو بكر ابقى مكانك إماما، فحمد الله ورجل تقدم نفسه. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله عن إيه؟ وضعه في يده، أعطاه في يده، وحب كلامه وحب منه، هذا فقه طبعا. فهنا هذا استحباب التيامن في استحباب التيامن في الإكرام، في الإكرام. ولذا طيب انت دلوقتي هتعمل ايه دلوقتي لو انه هيثم الان دخل بشراب، هيديه لمين؟ ما يبدا باليمين بابو انس، لا يعطيه، نعم اذا اعتبرنا ان اكبرتم سنا يعطيه، وبعد ما انا اشرب واقول له معلش يا يوسف مديني محمد، اللي ماشي اعطيني محمد. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، يعني أنا مثلا حافظ وفي واحد أكبر مني حافظ مثلي، هنا يقدم الكبير. نعم. ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة، مهما كان هو مين الأقرأ هو اللي يتقدم. عمرو بن سلمة 7 سنين يتقدم القوم أجمع، صحابة كله. نعم. طيب شيبت بماء، يعني خلطته بماء، فهل يجوز إضافة الماء إلى اللبن؟
شيبت ولا شوبت السقيم؟
لا شيبت.
شوبت.
هي شوبت صحيح. فشيب هنا يعني خلط. هل يجوز ذلك؟
نعم عند السقيا.
لا عموما، لكن إذا أردت البيع فلا. إذا أردت البيع فلا، لأنه غش. والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكسر، أو للمجموع يبرد ويكسر يزيد. تله في يده يعني وضعه فيها، وضعه في يده. وهذا الغلام كما قال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره، هو الغلام ابن عباس رضي الله عنهم، حبر الأمة وترجمان القرآن. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه موجودا. خلي بالك خالد بن الوليد ده ابن خالد ابن عباس، ابن خالته. بس خالد بن الوليد بالنسبة لابن عباس من الأشياخ، خالد بالنسبة لابن عباس من الأشياخ. ابن خالد كان كبيرا وقويا، بل هو في عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشارك في معركة أحد، وابن عباس كان في معركة أحد لسه طفل. وقيل إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعراب. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب أعطى الأعراب، أو لكن لم يستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن ابن عباس. وهذا إدلال من النبي على الغلام، وثقة بطيب نفسه. وجميع الأشياخ أقاربه، أقارب ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، احنا في رواية قال الأشياخ الرواية الصحيحة، في رواية أخرى صحيحة أنه قال له عمك وابن عمك، يعني أعطي عمك وأعطي ابن عم ابن عمك، أتأذن لي أن أعطيه؟ وهذا من باب تأليف قلوب الأشياخ، لأن هم إذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس، هذا واضح أن معناها أن هم أفضل عنده من ابن عباس، فهذا ألف قلوبهم بهذا، وابن عباس من الفقهية رفض. فهذا تأليف لقلوبهم وإعلام بودهم وإيثار لكرامتهم. إلا إذا منعت السنة من ذلك. نعم. إذن السنة أن الأيمن أحق، أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه أن يأذن، لا بأس أن يستأذن ولا يلزم أن يأذن، لأن ربما تفوت من ذلك فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله عن مذهب الشافعية: مذهب أصحابنا يعني الشافعي وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس، أسرك بطعام بشراب ماشي، لكن في فضائل وطاعات دون الطاعات، فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول، وكذلك نظائره. وأما الأعرابي فالنبي لم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه، ربما الأعرابي يأتي في قلبه بفضل أصحابه عليه، لكن ابن عباس فقيه، وربما
فارق السن برضه،
فارق السن الأعرابي كان كبير، ما هو من؟
هو استأذن ابن عباس بصغره
ربما، وربما يسبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية ولأنفة الأعراب وعدم التمكن من المعرفة، والأعراب كما وصفوا أشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تظاهرت النصوص يؤلف قلوب من يخاف عليه. والحديث هذا فيه فوائد، منها البدء باليمين في الشراب، وهذا هو السنة، وهذا مما لا خلاف فيه يعني في إدارة الشراب. ونقل عن مالك أن ذلك في الشراب فقط، في الأكل لا، في غير ذلك لا، الإيثار يكون فقط في الشراب. وإن كان ابن عبد البر قال هذا لا يصح عن مالك، وطبعا ابن عبد البر من أعظم المالكية، لكن القاضي عياض يقول هذا ثابت عن مالك رحمه الله أن السنة وردت في الشراب خاصة، وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس لا بالسنة المنصوصة. وعلى العموم بيعقب القاضي عياض: وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وغيره، وفيه جواز شرب اللبن المشوب اللي يعني مضاف إليه، مضاف إليه بقى ماء، مضاف إليه عسل، مضاف إليه تمر، مضاف إليه عين جمل. وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العلم والكبير فهو أحق به ممن يجيء بعده، لأن عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الصحابة كانت تسرع إلى ذلك، لكن جاء أبو بكر لا ابن عباس قاعد عن يمين، وجيء المرة السابقة لا الأعرابي قاعد عن يمين، ففيه من سبق إلى موضع هو أولى به. وإذا لو في الصف الأول فيه صبية يؤخرون إلى الخلف لا. طيب، مرة قادمة إن شاء الله كتاب الشرب والمساقاة وباب استحباب لعق الأصابع والقصعة. طيب، طيب تفضل لو في أسئلة تفضل. طيب خلاص، ممكن أنا أكتفي ونأكل، ولو حبيت نأخذ بعض الطعام ماشي ما حاجة كده مرة أخرى.
طب أرفع يدي أنا.
أرفع. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس إحنا الدروس عمالة تختلف مواعيدها، لا ليست ثابتة. صح يا فلازم نثبت الدرس على كده
ماشي. بعد ما قلنا السبت
يعني انا قلت الجمعه ده صلاه العصر الاول. يلا طب
خليك كلام الرويد وبعد كده
انا متجوز
واحده مش هقدر
طب يعني انت متاكد لها دلوقتي متاكد لها والله خواف
خواف
عواد جبان جبان
طب ثبت الجمعه
لا ثبت الجمعه
بعد العصر ولا بعد
الصلاه عشان ما نلزمش اللي بعد العصر
مش
بيقدر يتكلم
لسه مشكله
الجمعة القادمة طيب
ماشي خلاص
عندي ان شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ابتدى بهداه في كتاب اللؤلؤ والمرجان في باب في الشرب من زمزم قائما. انتبهوا للعنوان في الشرب من زمزم قائما. الشرب من زمزم معروف زمزم وبركاتها، لكن القيام أو الشرب قائم قلنا أنه جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وعلي بن أبي طالب في البخاري رضي الله عنه شرب قائما وقال عمدا فعلت، ليعلم الناس ان الشرب قائما اخر الكراهه. نعم. الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة والالف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 1315 سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. شرب من زمزم وهو قائم، هذا تقرير من ابن عباس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة.
نعم.
نعم. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. يعني ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب وقال سقيت أنا. وفي صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموه. علي بن أبي طالب فعل ذلك في الكوفة، يعني معناه أنه كان أمير المؤمنين. احنا قلنا هو نقل الخلافة إلى من المدينة إلى الكوفة، فلم تعد الخلافة إلى المدينة ولن تعد خلاص. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. طيب، فأشكل معنى هذه الأحاديث على بعض العلماء، لأن هناك أحاديث كثيرة تنهى تماما على الشرب قائما، وهذه أحاديث صحيحة في الشرب قائمة، فأشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة. لا ما بيسجل هنا. طيب، فقال بعض العلماء أقوالا باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضاعف بعضه. يعني أنتوا تبصوا عليه الضرر
لا
أحنا
متأكد أن مش
آه ورام أن يضعف بعضها. بعض أهل العلم قال لا، ما الأحاديث الصحيحة الكثيرة تدل أنه يحرم الشرب قائمة، فإذا كان هو حديث ابن عباس وحديث ابن طالب أنا أرى أنه ضعيف، هذا لا يمكن، ده في البخاري. طيب، وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها، ليس أنا القائل هذا، ده الإمام النووي، ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنة، يعني حتى كلامهم لا داعي ننشره، بل نذكر الصواب ويشار إلى التحذير من الاغترار بما خالف الصواب. فليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة. أي حديث؟
أحاديث
دل على شرب قائمة. فالصواب فيها أن النهي في الأحاديث التي محمول على كراهة التنزيه، كراهة التنزيه غير كراهة التحريم. وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فهو بيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض. يعني معناه أن الشرب قاعدا مستحب والشرب قائما
مكروه،
لا جائز آخر الكراهة، فلا إشكال ولا تعارض. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا. وكيف يصار إلى النسخ ما إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ فأنى له بذلك؟ ده كلام الإمام النووي. فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا بنقول يعني الاحسن نقول ايه الشرب قاعدا سنه وشرب قائما جائز، لان وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه مكروه في كلام لا فان قيل كيف يكون الشرب مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب ان فعله اذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروه، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مكروها وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاث. لكن أنا قلت لك قبل ذلك، أنا سمعت شيخ ابن عثيمين يقول لما تتوضأ مرة مرة وتتوضأ مرتين مرتين ومرة أخرى توضأ ثلاثا ثلاثا هذا أولى من أن تواظب على الثلاث، لأن هذا فيه موافقة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والإجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواب. ونظائر هذا كثيرة، فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه، فمواظبته على الشرب قائما أو قاعدا قاعد، وأحيانا يشرب قائما لبين الجواز ويتبول قاعدا ولا قائما ولا لم يبل قائما إلا في حديث الحذيفة. وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا، فهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إليه. يبقى القول الراجح عشان لما تتسأل شرب قائما بعض الناس يشدد عليك في النهي ويشدد عليك جدا ويلوم لوم شديد جدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن نسي فليستقئ، يعني من شرب قائما ناسيا فمن نسي فليستقئ، فمحمول على الاستحباب أو الندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصريح الصحيح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. إذا من السنة الشرب قاعدا، وثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وقد شرب من زمزم قائما، وهذا للحاجة. ففي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله قال وكان من هديه الشرب قاعدا، وهذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي، وصح عنه أنه شرب قائما. قال الطائفة هذا ناسخ للنهي، وقال الطائفة بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى، وقالت طائفة لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. إذن القولان الراجحان السائغان إنه إما إنه شرب قائما لحاجة، وإما أنه شرب قائما للجواز، وهذا هو الأرجح وليس الحاجة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرب في الكوفة بدون حاجة، بدون حاجة، وقال فعل ذلك عمدا، ولا يمكن يكون للحاجة وفعله عمدا. طيب إذا انتهينا موضوع الشرب قائما، إذا الفتوى الصحيحة أن الشرب قائما حكمه الجواز، والأولى الشرب قائما. طيب، وهناك من آداب الشراب التنفس في الإناء، ففي الحديث 16 بعد 300 ألف، وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس للنهي، فلا يتنفس في الإناء. والحديث الذي يليه وهو حديث أنس عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. ويتنفس في الإناء يعني ليس معناه يخرج النفس داخل الإناء، ولكن يبعد الإناء فيتنفس، يعني يتنفس أثناء الشرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنفس أبان الإناء، يعني أبان أبعد الإناء وتنفس، فهذه السنة، وهذا الذي كان يفعله أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، لأنه قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إذا أتى الخلاء أي فبال لا يتمسح بيمينه لا يتمسح بها لا يستخدم اليمين أبدا في المخبثات لا في الاستنجاء ولا في غيره وإنما يستخدم اليسار نعم والخطابي رحمه الله وهو إمام عظيم والنووي ينقل عنه كثيرا جدا ولكن ينكر عليه أحيانا فقال وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به وحكى عن أبي علي ابن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر ومحصل الإيراد أن المستجمر يعني المستجمر الذي يستنجي بالحجارة متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه لأنه يمسك الذكر باليمين لكي يستطيع الاستجمار باليسار ده كلام الخطاب وهذا ليس بلازم من قال أنه لازم من قال أن الاستنجاء يستلزم منه إمساك الذكر باليد الأخرى ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه الخطاب يقول لو مسكت الذكر باليمين يبقى تستجمر بالشمال ولو أمسكت الذكر بالشمال يبقى تستجمر باليمين وكلاهما مشمول بالنهي لأنه النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك الذكر كبير بيمينه فطبعا محصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة يعني واحد بيستجمر بها بيساره فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره يعني هو إنسان لما وجد حجارة وجد حجر كبير ضخم ويريد يستجمر به يبقى يجلس عليه ويحك به طيب وقال ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا من شيء في شيء من ذلك بيمينه والحقيقة أن هذه هيئة منكر صعب أن واحد يجي على حجر ويقعد ويمسك بيمين بإبهامه ليست فقط هيئة منكرة بل فعلها متعلق سبحان الله وتعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل الإيراد من أصله الطيب تعقبه ولكن كلام الطيب نفسه فيه نظر وما ادعاه أي الطيب من التخصيص الاستنجاء بالدبر مردود والمس إن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر يبقى لا تمس ذكرك بيمينك يعني معناها كذلك لا تمس دبرك بيمينك وليس فقط الذكر والتنصيص على الذكر لا مفهوم له فيرجع للقياس بل فرج المرأة كذلك وإنما خص يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس ذكرك بيمينك هذا بدل الرجال فقط يعني معناه المرأة تمس فرجها بيمينها لا نفس الكلام فالنساء شقائق الرجال فالمخاطبون هم الرجال والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين يعني الجوين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه يعني أنت ممكن معك حجر وعاوز تستنجي الذكر فأنت كيف هتنجي هتعمل استنجاء للذكر لازم تمسك الحجر باليمين والذكر باليسار ما فيش إشكال هنا ما فيش لأن النهي عن مس الذكر بيه فأنت ده هتمسك اليمين باليسار وتمسك الحجر باليمين امسك الحجر باليمين ليس منيا عنه طيب وهي طيب ومن ادعى في هذه الحالة أنه يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. واضح؟ طيب، إذن لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، هذا باب معروف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نهي مطلق عن مس الذكر باليمين، نهي مطلق. فهل يحمل على المقيد بحالة البول؟ يعني يجوز إمساك الذكر باليمين إلا في حالة البول؟ لا، هو النهي عام مطلق عام. نعم. فاختار بعض العلماء قال يجوز المس باليمين إلا في حالة البول، فإنه عندئذ لا يجوز أن يمسه بيمينه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطلق ابن علي إنما هو بضعة منك، فدل على الجواز في كل حال، وإنما خرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة. يعني أحيانا ممكن الإنسان يضطر أنه يمسك الذكر باليمين، فإذا لم يكن في حال البول فلا إشكال في هذا، والأولى والأحوط عدم الإمساك باليمين نهائيا، هذا أولى. طيب، فإحنا ذكر أداب الشرب وأنه لا يجوز التنفس في الإناء، أو لا بد من التنفس في الإناء بمعنى إبانة الإناء حال التنفس، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه. وزاد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه لو أبو قتادة رضي الله عنه النهي عن النفخ في الإناء. وله طبعا النفخ في الإناء ده غلط خالص، وإخراج ثاني أكسيد الكربون وغيره في الإناء. وهذا أثر صحيح رواه ابن أبي شيبة، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه. واضح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم تنفس والنفخ
حتى لو كان ساخن.
لا لا، والإنسان ما ينفخش أبدا في الطعام، والساخن يصبر عليه حتى يبقى. وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث، وكذلك النهي عن التنفس في الإناء لأنه ربما حصل له تغير من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلا، أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة، لأن النفس يصعد ببخار المعدة، والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس. تنفس في الإناء النفخ أشد منه. تمام. إذن الصحيح أنه لا ينبغي لا التنفس ولا النفخ في الإناء أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب بنفسين أو ثلاث، يشرب ثم يتنفس، يشرب ثم يتنفس، وهكذا.
كل مرة يسلم؟
لا، التسمية تكون عند انقطاع الشيء. يعني مثلا أكلت، بعد ما أكلنا جم شاروا الأكل على الترابيزة وجابوا لنا شاي يبقى نسلم، أو جابوا لنا حلو نسلم. لكن كل لقمة أحمد ثبت، لكن مش كل لقمة تسمية، كل لقمة حمد. التسمية في الأول بس، التسمية في الأول. فهنا نهي عن التنفس ونهي عن النفخ في الإناء. واستفاض الإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني في هذا الأمر كلاما كثيرا جدا، وأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على مرة من التنفس عند الشرب، بل روي من نفسين ومن ثلاث، نفسين أو ثلاث. فهذا لا، فأنت بتشرب بق وتنفس بق وتنفس بق وتنفس، وشرب الماء الكثير شيء ليس ضار إلا إذا زاد عن ثلث المعدة، لأن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. وقال عن ابن عباس بسند ضعيف لا تشربوا واحدة كما يشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث. وهذا وإن كان ضعيفا إلا إن المعنى صحيح. وجاء أيضا بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، وهذا ليس نصا في أنه يجب الاقتصار على المرتين، بل يحتمل أنه يراد به التنفس في أثناء الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرات. ما أنت شربت وتنفست وشربت وتنفست وشربت، يبقى النفسين هنا يساوي كم شربة؟ ثلاث. كلام صحيح. ويكون قد شرب 3 مرات وربما سكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع، ما انت لست تنفس، ما التنفس أساس حقة الإنسان. وأخرج مسلم وأصحاب السنن من طريق أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3، يبقى وارد التنفس الثلاثي. ويقول هو أروى وأمرأ وأبرأ، هذا لفظ مسلم، يبقى التنفس الثلاثي حمده النبي صلى الله عليه وسلم واستحبه لنا وثبت أنه أمرأ ها وأبرأ وأروى. نعم، أروى وأمرأ وأبرأ، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية أبي داود صحيحة وأهنأ. نعم، أمر من المهنئة المريء، يعني طيب في نزوله في المريء، سبحان الله. فهو هنيئا مريئا بريا، بريء يعني بريء، وبريء يعني سالما من الأذى، اللي هو الماء الأبرأ، يعني ماء يبعد المرض. الله أكبر، فسبحان الله. فهذه كلها آداب. ولذا ثبت إذن أن التنفس في الإناء ليس من السنة، بل قد يسبب الأذى أو يسبب التقذر. ما أنت تريد إذا حقل الحجم، إذا أنت عطشان وبتشرب
يعني وتر لابد يعني
لا لا ليس شرطا، لأنك أنت ممكن تشرب إزازة عصير والعصير هذا شراب، وأنا عارفك لما تشرب. فلا ينبغي لمن كان له رائحة كريهة أن يتنفس في الإناء، لأنه قد تتعلق الرائحة الكريهة بالماء فيأتي آخر يشرب فيتقذر يتقذر. إذن الشرب 3 والتنفس 3 هذا محمود. ثم نقل إلى باب آخر وهو استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما. الشراب جاي فيشرب ويدير، يدير يعني يناول غيره، يناول غيره بشرط الابتداء باليمين. وفيه الحديث 18 بعد 1318، حديث أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا، هي دار أبي طلحة ودار أم سليم، أتانا في دارنا هذه فاستسقى، اسقون يا جماعة، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه. شبته يعني أضفت إليه، شبته يعني أضفت إلى اللبن، اللبن بينزل سخن، فأنا جاب ماء من البئر وأضاف إليه الماء في السقايا في البئر اللي هيشوف. وحديث المرأة اللي كانت بتغش اللبن ده كلام فاضي، حصلش، هذا كذب من الأكاذيب على عمر رضي الله عنه. فشبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته، أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ليشرب، وأبو بكر عن يساره وعمر تجاهه. شفت الجلسة، أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابين عن يمينه، حظ الأعراب. فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر، يعني أنت نبي الله سقيت خلاص، هذا أبو بكر يعني يا ساقي اعطيه أبو بكر، هذا أبو بكر. فأعطى الأعرابي، ليه؟ لأن العرب فيه عن يمين. ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. قال أنس رضي الله عنه فهي سنة فهي سنة فهي سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم إدارة الماء عن إدارة أي شراب، لأن هنا لبن.
إدارة ما كان شرف الذي يلبس
المجلس. حديث سهل بن سعد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام هو أصغر القوم، وطبعا الرجل ابن عباس، غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، طبعا كبار الصحابة كانوا يسمونه الأشياخ، فشرب منه وعن يمينه غلام هو أصغر القوم والأشياخ أصغر القوم والأشياخ عن يساره. فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ يا غلام اسمح لي أعطيه الأشياخ. قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا، ده أنا أشرب وراك على طول مكانك، ما أوثر أحدا. يا رسول الله فأعطاه إياه، وهذا يدل على فقه وعلى أنه لا إثارة في الفضاء. بتكون رايح المسجد بصيت وراك لقيت أخ جاي استناوك، ما تبطأش تستناه، لا إثارة في الفضاء. تكون في الصف الأول وجه واحد يعني له قدره تسيب مكانك؟ لا، إلا قالوا إلا لأبيك أو طبعا وجيه القوم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خلص بين الصفوف لما كان أبو بكر يصلي بالناس. طب هنا برضو نقطة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأشياخ، هذه تزكية، يسميهم الأشياخ أبو بكر وعمر، وكلهم أصغر منه، تعرفين أبو بكر أصغر منه بسنتين وعمر أصغر منه بكام؟ 14 سنة رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى أتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله، قال للنبي لا والله. فبعض الناس كان يقول لك هل يجوز معصية النبي؟ نعم، نقول في طاعة أعلى، كما عصى الصديق، من أولا نقول عصى الصديق، أبى أن يرجع لما النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يبقى مكانه، النبي قال يبقى مكانه، قال لا. وعلي بن أبي طالب أمره أن يمحو اسم رسول الله، أبى. فإن الغلام قال له لا والله لا أوثر بنصيبي، كان يؤم القوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشار لأبو بكر ابقى مكانك إماما، وحمد الله ورجع تقدم نفسه. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، تله عن إيه؟ وضعه في يده، أعطاه في يده، وحب كلامه وحب منه، هذا فقه طبعا. فهنا هذا استحباب التيامن في استحباب التيامن في الإكرام، في الإكرام. ولذا طيب أنت دلوقتي هتعمل إيه دلوقتي لو إنه هيثم الآن دخل بشراب، هيدي لمين؟ ما يبدأ باليمين بابو أنس؟ لا، يعطيه، نعم إذا اعتبرنا أن أكبركم سنا يعطيه، وبعد ما أنا أشرب وأقول له معلش يا يوسف مديني محمد اللي ماشي. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في باقي الأوصاف، يعني أنا مثلا حافظ وفي واحد أكبر مني حافظ مثلي، هنا يقدم الكبير. نعم، ولهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن النسيب في الإمامة في الصلاة، مهما كان هو مين الأقرأ هو اللي يتقدم. عمرو بن سلمة 7 سنين يتقدم القوم أجمع، صحابة كلهم. نعم، طيب شيبت بماء يعني خلطته بماء، فهل يجوز إضافة الماء إلى اللبن؟
شيبت ولا شوبت مستقيم؟
لا شيبت،
شوبته
من شوبته صحيح. نعم، فشيب هنا يعني خلط. هل يجوز ذلك؟
عند السوق يعني،
لا عموما، لكن إذا أردت البيع فلا، إذا أردت البيع فلا، لأنه غش. والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكسر، أو للمجموع يبرد ويكسر يزيد. تله في يده يعني وضعه فيها، وضعه في يده. وهذا الغلام كما قال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره هو الغلام ابن عباس رضي الله عنهم، حبر الأمة وترجمان القرآن. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه موجودا، خلي بالك خالد بن الوليد ده ابن خالد بن عباس، ابن خالته، بس خالد بن الوليد بالنسبة لابن عباس من الأشياخ، خالد بالنسبة لابن عباس من الأشياخ، خالد كان كبيرا وقويا، بل هو في عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشارك في معركة أحد، وابن عباس كان في معركة أحد لسه طفل. وقيل إنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعراب، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب أعطى الأعراب، أو لكن لم يستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن ابن عباس، وهذا إدلال من النبي على الغلام وثقة بطيب نفسه. وجميع الأشياخ أقاربه، أقارب ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، احنا في رواية قالوا الأشياخ الرواية الصحيحة، في رواية أخرى صحيحة أنه قال له عمك وابن عمك، يعني أعطي عمك وأعطي ابن عمك، أتأذن لي أن أعطيه؟ وهذا من باب تأليف قلوب الأشياخ، لأن هم إذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس هذا واضح أن معناها أن هم أفضل عنده من ابن عباس، فهذا ألف قلوبهم بهذا، وابن عباس من الفقه رفض. فهذا تأليف لقلوبهم وإعلام بودهم وإيثار لكرامتهم، إلا إذا منعت السنة من ذلك. نعم، إذن السنة أن الأيمن أحق، أن الأيمن أحق ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه، إلا بإذنه، وأنه لا بأس باستئذانه، وأنه لا يلزمه أن يأذن، لا بأس أن يستأذن ولا يلزم أن يأذن، لأن ربما تفوت من ذلك فضيلة أخروية ومصلحة دينية كهذه الصورة. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله عن مذهب الشافعية: مذهب أصحابنا يعني الشافعي وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب، وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس، أسرك بطعام بشراب ماشي، لكن في فضائل وطاعات دون الطاعات. فيكره أن يؤثر غيره بموضعه من الصف الأول، وكذلك نظائره. وأما الأعرابي فالنبي لم يستأذنه مخافة من إيحاشه في استئذانه في صرفه إلى أصحابه، ربما الأعرابي يأتي في قلبه بفضل أصحابه عليه، لكن ابن عباس فقيه، وربما
فرق السن برضه،
فرق السن يعني الأعرابي كان كبير، ما هو من؟
هو استأذن ابن عباس في صغره
ربما، وربما يسبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية ولأنفة الأعراب وعدم التمكن من المعرفة، والأعراب كما وصفوا أشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تظاهرت النصوص يؤلف قلوب من يخاف عليه. والحديث هذا فيه فوائد، منها البدء باليمين في الشراب، وهذا هو السنة، وهذا مما لا خلاف فيه، يعني في إدارة الشراب. ونقل عن مالك أن ذلك في الشراب فقط، في الأكل لا، في غير ذلك لا، الإيثار يكون فقط في الشراب. وإن كان ابن عبد البر قال هذا لا يصح عن مالك، وطبعا ابن عبد البر من أعظم المالكية، لكن القاضي عياض يقول هذا ثابت عن مالك رحمه الله أن السنة وردت في الشراب خاصة، وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس لا بالسنة المنصوصة. وعلى العموم بيعقب القاضي عياض: وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وغيره. وفيه جواز شرب اللبن المشوب، اللي يعني مضاف إليه، مضاف إليه بقى ماء، مضاف إليه عسل، مضاف إليه تمر، مضاف إليه عين جمل. وفيه أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العلم والكبير فهو أحق به ممن يجيء بعده، لأن عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الصحابة كانت تسرع إلى ذلك، لكن جاء أبو بكر لأبن عباس قعد عن يمين، وجيء المرة السابقة لأهل الأعرابي قعد عن يمين. ففيه من سبق إلى موضع هو أولى به. وإذا لو في الصف الأول فيه صبية يؤخرون إلى الخلف؟ لا. طيب، المرة القادمة إن شاء الله كتاب الشرب والمساقاة، وباب استحباب لعق الأصابع والقصعة. طيب، طيب تفضل لو في أسئلة تفضل. طيب خلاص، من كده نكتفي وناكل، ولو حبيت ناخذ بعض الطعام ماشي، ما حاجه كده مره اخرى.
طب ارفع ايدي انا.
طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. افتحنا الدروس عمالة تختلف موعده، لا ليست ثابتة. صح يا ولازم نثبت الدرس على كده.
ماشي. بعد ما قلنا السبت.
لا لا. نسوي العصر الأول. يلا نسبت.
خليك خلينا نروحين وبعد كده.
أنا
متجوز واحدة. مش هقدر.
يعني أنت بتأكد لها دلوقتي بتأكد لها. والله
خواف.
خواف جبان. جبان.
طب نثبت الجمعة بقى.
نثبت الجمعة.
بعد العصر ولا بعد الصلاة؟
بعد العصر عشان ما نلزمش اللي بعد الصلاة.
مش مشكلة.
يتكلم.
لسه مشكلة.
الجمعة القادمة طيب.
ماشي خلاص عندي إن شاء الله.